بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ترتيب الأدلة. الأدلة جمع دليل، وهو ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وقول الصحابي بشروطه والاستصحاب. ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح بشروطه، وقول الصحابي بشروطه والاستصحاب. قال رحمه الله: ترتيب الأدلة. لماذا فتحها؟ اللي هي مرفوعة. ترتيب الأدلة يعني تقديم بعضها على بعض، وهذا نحتاج إليه عند التعارض بين الأدلة. إذن متى يحتاج إلى الترتيب بين الأدلة؟ متى يكون ذلك؟ عند التعارض. إذا تعارضت الأدلة فإنه نحتاج إلى أن ننظر ما هو الأقوى منها وما هو المقدم منها. قال المؤلف رحمه الله: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي، إذن الأدلة فيها ما هو دليل جلي وهي ما هو دليل خفي، فيقدم الجلي على الخفي. من أمثلة ذلك تقديم الإجماع القطعي على الظني، تقديم الإجماع القطعي على الظني، وتقديم النص الخاص على العام، تقديم النص الخاص على العام، وتقديم النص المقيد على المطلق، تقديم النص المقيد على المطلق، وتقديم النص على الظاهر المحتمل. ما معنى النص على الظاهر؟ هذا تقدم معنا، لا يحتمل لنا معنى واحد. وتقديم النص على الظاهر المحتمل، وتقديم النص الظاهر على المؤول، الأول تقديم النص على الظاهر المحتمل، بعده تقديم النص الظاهر على المؤول. والدليل الصريح على غير الصريح، والدليل الصريح على غير الصريح. وتقديم صاحب القصة على غيره، تقديم صاحب القصة على غيره. الحافظ ذكر في بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قال: تزوج ميمونة وهو محرم، ثم ذكر عن ميمونة نفسها أنه تزوجها وهو حلال، فيقدم صاحب القصة. وتقديم المثبت، وتقديم المثبت إذا كان أعلم بما أثبته على النافي، وتقديم المثبت إذا كان أعلم بما أثبته على النافي. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قول المؤلف: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي على الخفي باعتبار عملي، قال يعني أنه يقدم من الأدلة الجلي على الخفي، وهذا هو معنى قولنا إن المحكم يرد إليه المتشابه، فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه. وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن المحكم أصل المتشابه، فقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قوله تعالى أم الكتاب يعني مرجع الكتاب الذي يرجع إليه المتشابه. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، قال في الحاشية رواه أحمد وأبو داود والترمذي إلى آخره، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم والبيهقي وصححه ابن دقيق العيد وحسن المنذري. الحديث عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر وغيره، صححه العلامة الألباني في الإرواء 2539. ما معنى زكاة الجنين زكاة أمه؟ من يجيب على هذا عندك يا حسين؟ يعني الشاة إذا كانت حاملة فذبحتها هل يعتبر ذبحها تذكية لها ولما في بطنها، أم يحتاج الجنين الذي في بطنها إلى زكاة بمفرده؟ الحديث فيه زكاة الجنين زكاة أمه، ذبح أمه يعتبر تذكية له، فإذا خرج ميتا فإنه تكون تذكية أمه تذكية له، أما إذا خرج حيا فإنه يحتاج إلى تذكية بمفرده. قال فقد اختلف العلماء رحمهم الله في معناه، هل معناه زكاة الجنين كزكاة أمه وأنه لا بد من إنهار دمه وتذكيته أو نحره، أو أن المعنى أن زكاة الأم زكاة للجنين هو متشابه؟ فما الذي نقدم؟ الجواب نقدم الجلي، وهو أن زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن زكاة أمه زكاة له، وذلك لأن الجنين لا يمكن تذكيته بالسكين وهو في بطن أمه إلا إذا خرج، وإذا خرج لم يكن جنينا، لو خرج حيا فإنه يحتاج إلى تذكية واحدة ولا يكون جنينا، لكن إذا خرج إذا مات في بطن أمه بعد تذكية أمه فإن تذكية أمه تذكية له فيجوز أكله لمن أطاق ذلك. والأمثلة على هذا كثيرة، فإذا مرت بك نصوص أحدها جلي واضح في المعنى والثاني فيه احتمال، فالذي يقدم هو الواضح، ودليله قوله تعالى هن أم الكتاب، ما معنى أم الكتاب؟ مرجع الكتاب الذي يرجع إليه أو يرجع إليه المتشابه. قال المؤلف رحمه الله وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، وقدموا منها الضمير يعود على ماذا؟ الأدلة، يعني قدم العلماء رحمهم الله الدليل المفيد للعلم وهو اليقين على الدليل المفيد للظن، وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله، لأن المفيد للعلم لا اشتباه فيه، والمفيد للظن فيه اشتباه، لأن المفيد للظن معناه أنه يدل دلالتين، دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن، ودلالة بعيدة وهي التي لا تغلب على الظن. ومعلوم أن التي توجب غلبة الظن أقوى من التي توجب الاحتمال مع عدم غلبة الظن. كأن المعنى لقوله مفيد العلم على مفيد الظن يكون كما ذكره بعد مراده بين المتواتر والآحاد. قال إذن ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن، فإذا اجتمع متواتر وآحاد قد سبق لنا أن المتواتر يفيد العلم وأن الآحاد يفيد الظن، والمراد به هنا ليس معنى أنه يفيد الظن بمعنى أنه يفيد معنى آخر، إنما يفيد الظن في ثبوته إلى قائله، وهذا كما تقدم معنا غير مسلم به. فحديث الآحاد ليس على الإطلاق أنه يفيد الظن، بل كما قال الإمام ابن القيم حديث الآحاد لا نقول أنه يفيد العلم ولا يفيد الظن، وإنما يكون باعتبار ناقله، فإذا كان ثقة فإنه يكون مفيدا للعلم، إذا كان الراوي ولو كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة لم يبلغوا حد التواتر وكانوا ثقات فإن حديثهم يفيد العلم، يفيد العلم، ومنها أحاديث الصحيحين. قالوا على هذا فيقدم المتواتر، ولا شك أن الدليل حينما يكون رتبته أقوى وأعلى يقدم على غيره، فحديث في الصحيحين يقدم على حديث في غير الصحيحين إذا كان بينهما تعارض. قال وإذا كانت دلالة هذا النص على الحكم قطعية ودلالة النص الآخر المعارض على هذا الحكم ظنية فيقدم الذي دلالته قطعية، وهذا أيضا له أمثلة كثيرة تمر بالإنسان. قال المؤلف رحمه الله إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني رحمه الله إلا إذا تعارض عام وخاص فإننا لا نقدم العام، بل نقول هذا العام مخصوص بالخاص، هذا العام مخصوص بالخاص. ما حكم الشرب في آنية الفضة؟ لا يجوز. طيب فما حكم تضبيب الإناء بالفضة؟ يجوز. طيب هنا هل نقول إذا كان الإناء فيه تضبيب بالفضة أنه لا يجوز الشرب به، لأن حديث أم سلمة فيه النهي عن الشرب بإناء الفضة؟ نقول لا، عندنا دليل خاص حديث أنس فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة خاص وقدم على حديث أم سلمة من حيث أنه يجوز أن تشرب بالإناء الذي فيه ضبة إذا كان فيه شقوق، أما لمجرد التزيين فإنه لا يجوز يبقى على الأصل. وقد ذكر مثالا هنا، قال مثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا ابن عمر، فيما سقت السماء العشر. طيب قال هذا الحديث فيه عموم، ما هو العموم الذي فيه؟ قال عموم بالنوع وعموم بالكم، عموم بالنوع وعموم بالكم، مستفاد من ما في ما، ما موصولة تفيد العموم، مستفاد من ما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط، لأن ما اسم موصول، اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، ومعنى قولنا في النوع أنه يشمل كل ما سقت السماء، فيما سقت السماء، في الذي سقته السماء يجب فيه العشر، من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وغير ذلك، هذا عموم، وهذا العموم أخذ به أبو حنيفة، وكل شيء أخرجت الأرض فإنه يجب فيه العشر، ولم يفرق بين ما يكال وبين غيره. والعموم بالكم يعني بالقليل والكثير، سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا الذي سقته سقاه الماء، ففيما سقت السماء من قليل وكثير العشر. إذن هذا دليل عام. ما هو العموم فيه؟ العموم في نوع ما يجب إخراج الزكاة فيه، والعموم في مقدار، في المقدار الذي يجب إخراج الزكاة منه. ثم إن هناك حديثا آخر أي خاص، وهو قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديث أبي سعيد. هذا مخصص الحديث من؟ حديث ابن عمر. قال: فهذا الحديث قد خصص الحديث الأول، وهو أنه لا بد أن يبلغ خمسة أوسق، وهو لا بد أن يبلغ خمسة أوسق، لا بد أن يبلغ الشيء الذي يجب إخراج الزكاة منه، لا بد أن يبلغ خمسة أوسق، فإذا كان دون خمسة أوسق فإنه لا يجب فيه الزكاة. فإذا كان عندنا أربعة أوسق من الحبوب فلا زكاة فيه بمقتضى الحديث الثاني، وفيه الزكاة بمقتضى الحديث الأول، فأيهما يقدم؟ قال: فنغلب الثاني. لماذا؟ لأنه مخصص العموم الأول. ونقول في الحقيقة لا تعارض هنا، لأن غاية ما فيه أن الثاني خصص الأول، وكذلك أيضا بالنوع، فالذي يوسق يعني يجعل أوساقا وأحمالا هو المكيل، إذن لا بد أن يكون ما سقت السماء مما يكال، خرج به ماذا؟ الفواكه والبطيخ ونحوها، لأنها لا تكال، إنما يكال الحبوب والثمار. قال: لأن ما لا يكال لم تجر العادة بتوسيقه، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال آخر، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أين العموم؟ أين العموم قبل أن تنظر إلى الشرح؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من لم ينظر الشرح وعنده جواب يجيب. إيش العموم؟ يعني أنه يجب عليه أن تعطي الولد ميراثه، هذا عموم. ما معنى العموم؟ سواء كان الولد مسلما أم كافرا، هذا عموم، والسنة خصصت هذا العموم بالمؤمن، وأما الكافر فإنه لا يرث. هذه الآية عامة فتشمل الأولاد الأحرار والعبيد، إذن فيها عموم آخر أيضا، فتشمل الأولاد الأحرار والعبيد. هل العبد يرث؟ هل المملوك يرث؟ لا. إذن الآية يقول فيها عموم، عموم من وجهين: عموم من حيث الحرية والرق، وعموم آخر وهو والأولاد المخالفين في الدين والموافقين فيه، لأن ولدك المملوك ولدك، وولدك الذي يخالفك في الدين ولدك. وفي حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. اتفق عليه. قال: خصص هذا الحديث عموم الآية. ما هو العموم في الآية؟ العموم من حيث أنه يرث الولد سواء كان حرا أو مملوكا، وسواء كان موافقا لك في الدين أو مخالفا، لكن حديث أسامة خصص أن الذي يرث هو المسلم، وأيضا الأدلة الأخرى التي تدل على أن المملوك لا يرث تدل على تخصيص عموم هذه الآية، فلا يرث إلا الحر، لأن المملوك لا يملك ماله. خصص هذا الحديث عموم الآية، فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء، بل نقول هذا العام خصص بالخاص ولا ترتيب. ذكر بعضهم فارقا بين القياس الجلي والخفي، فقالوا الجلي ما نص على علته أو أجمع عليها، لكن هذا بالنسبة للبيت الذي بعده نتركه حتى نأتي عليه، لأن الأول النص والثاني قياس على النص، فهناك نص جلي ونص دليل جلي ودليل خفي، والقياس كذلك فيه جلي وفيه خفي، سيأتي الفارق بينهما إن شاء الله في درس آخر. عندكم استيعاب نواصل الباب، ما في معكم غدا ولا شيء. قال المؤلف رحمه الله والنطق قدم عن قياس تفي، وقدموا جريه على الخفي. قوله رحمه الله والنطق قدم، المراد بالنطق الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهما النطق. يقول رحمه الله قدم الكتاب والسنة على القياس، وهذا واضح لأن القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم، والنطق دليل سمعي يجب قبوله، إذن الدليل مقدم على القياس. مثال ذلك قال قوم يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها كما يجوز أن تبيع مالها بنفسها إذا كانت حرة رشيدة بالغة، هذا قول الأحناف، وهذا قياس، يعني إذا ملكت أن تبيع أموالها كلها فلها أن تبيع نفسها لزوجها وتزوج نفسها بلا ولي، ولكنه قياس باطل لمخالفته النص، وهو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي، ابن أحمد وأصحاب السنن، قال في الحاشية صححه الإمام الألباني وهو أيضا في صحيح المسلم. فهذا قال فهنا قدمنا النص على القياس. ما هو النص؟ النص يقضي بماذا؟ أنه لا يصح النكاح، لا نكاح، لا هنا ها من يذكرنا بالبيت الذي فيه لا أحوال لا الثلاثة، لا لها ثلاثة أحوال، ها لا النافية إما للكمال وإما للصحة وإما للوجوب، والنفي للكمال ثم الصحة ثم والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيان الرتبة، فهنا النفي لماذا؟ ها؟ للصحة، لا نكاح أي لا يصح الزواج إلا بولي، فلا تزوج المرأة نفسها. قال فهنا قدمنا النص على القياس، والقياس المصادم للنص يسميه العلماء رحمهم الله فاسد الاعتبار، يعني أن اعتباره فاسد ولا عبرة به. وقوله رحمه الله وقدموا جليه على الخفي، قدموا أي العلماء رحمهم الله جليه أي جلي القياس على الخفي، وهذا واضح يعني فيما إذا تعارض قياسان أحدهما جلي والثاني خفي فإنه يقدم الجلي. والقياس الجلي هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، والقياس الخفي هو قياس الدلالة. إيش معنى القياس؟ قياس الجلي تكون العلة فيه، هنا تذكر هذه الفائدة، القياس الجلي ما نص على علته، أو أجمع عليها، ما نص على علته أو أجمع عليها أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل، ما نص على علته أو أجمع عليها أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. الخفي ما ثبت علته بالاستنباط، ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل، ولم يقطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل. قال: ومن بعده قياس الشبه، أي بعد قياس الدلالة لأنه أضعف كما مضى، هذا ترتيبها. وهذا التقديم واضح لأن القياس الجلي لا يمكن لأحد أن يعارض فيه، والقياس غير الجلي يمكن المعارضة فيه لأنه خفي فيقدم الجلي على الخفي. مثال ذلك: قال قوم: يجري الربا في الفواكه قياسا على البر. وقال آخرون: يجري الربا في الرز قياسا على البر، ولا يجري في الفواكه. فالقياس الثاني قياس جلي، وذلك لأن الرز مطابق تماما للبر، فهو مثله مكيل، وهو مثله مقتات، وهو مثله مدخر. وأما الفواكه فلا توافق البر إلا في واحد فقط وهو الطعم. إذن يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، أي أن الربا لا يجري في الفواكه وإنما يجري في الرز، وهذا على قول جمهور أهل العلم. وبعض المحققين ذهب أنه لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة. قال المؤلف رحمه الله: قال إذن يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. قال المؤلف رحمه الله: وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. قال: يعني أنه إذا دل القرآن والسنة على شيء فإنه يرفع حكم الاستصحاب، وهذا من البيتين كالتكرار للبيت الأخير في الباب الذي قبل هذا، فقد سبق أن الاستصحاب دليل حيث فقد الدليل، فإذا وجد الدليل من كتاب أو سنة وجب أن يغير حكم الاستصحاب وأن يرجع إلى الدليل. ولهذا أوجبنا الواجبات مع أننا لو استصحبنا الأصل لقلنا إنها غير واجبة، أوجبناها بالدليل، يعني الأصل براءة الذمة، فحينما توجب على الإنسان شيئا لابد من دليل، فإذا وجد الدليل فما يقال هنا نبقى على الاستصحاب والأصل. وهذا أمر بدهي معروف ومعلوم مما سبق من كلام المؤلف رحمه الله. إن جاء دليل وهو النطق ناقل عن الأصل، وإلا يستصحب الحال وهي البراءة الأصلية. فالأصل في العادات ما هي؟ ما الأصل في العادات؟ الإباحة. والأصل في العبادات التحريم، والأصل في المنافع الحل، والأصل في ما يضر الحرمة. فما دل الدليل عليه فإنه لا يقال هنا نستصحب الأصل، فالاستصحاب إنما يكون بعد فقد الأدلة. إلى هنا سبحانه وتعالى.